من خلال هذه الموضوعات التي نحن بحاجة ماسة لها. موضوعنا في هذه الحلقة أيها الإخوة والأخوات والذي سنعضده من خلال استطلاعين قادمين حول آثار الذنوب والمعاصي، لنا أن نتساءل أيها الإخوة، ما الذي أخرج أبونا آدم عليه السلام من الجنة؟ ما الذي أهبطه إلى الأرض؟ ما الذي جعل هذه البسيطة الأرض كلها تغطى بالماء الذي أغرقها جميعا ولم ينجو إلا ثلة كريمة؟ ما الذي ألحق بالأمم أمة بعد أمة أنواع الهلاك ولا تزال آثارهم باقية وديارهم ظاهرة، وأما هم فهم خبر بعد عين؟ ما الذي جعل كثيرا من الناس يصابون بأنواع من الأزمات النفسية والضيق والحصر والنكد الذي يلاحقهم لحظة بعد أخرى؟ ما الذي يجعل الإنسان يخرج عن مساره الرشيد الذي أراده ربه جل وعلا له إلى المسار الذي يؤدي به إلى التهلكة؟ إنها الذنوب والمعاصي، إنه الذنب الذي فيه الابتلاء للناس. لقد ابتلي أبونا آدم عليه السلام بأن وقع في الذنب فتاب الله عليه واجتباه وهداه، لكن من بعده من الذرية مطلوب منهم أن يتنبهوا لهذه الذنوب والمعاصي وأن يدركوا أن آثارها ماحقة وأن عواقبها منكدة في الدنيا والآخرة. أيها الإخوة والأخوات، آثار الذنوب والمعاصي لا يخطر في البال ولا يحدها الخيال، ذلك أنها تأتي على الإنسان في أمور كثيرة جدا. وقد وضح ربنا جل وعلا وأبان في كتابه الكريم أثر هذه الذنوب، ووضح ذلك محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن من رحمة الله جل وعلا أن جعل ثمة مخرجا من الوقوع في هذه الشراك التي ينصبها عدونا إبليس. دعونا نتوقف بعض الوقت حول المفهوم الذي يتبادر إلى الذهن حول هذا العنوان الذي يصيب النفس بالوجوم، الذنوب والمعاصي. أتوقف وإياكم قليلا خلال هذا الاستطلاع ثم أعود لأتابع.
كلنا ذنوب ومعاصي حقيقة، ويا رب ان احنا ما نعرفها، قول ان احنا ما نعرفها، لكن ما حاك في نفسك وأثر فيها وأشغل الضمير في داخلك، هذا لابد أن يكون من آثار المعصية.
ذنوب المعاصي هذا ربنا سبحانه وتعالى يعني فهمها للناس المسلمين، وبالنسبة للذنوب اللي هي الشيء اللي ربنا أمر بالنهي عنه، وبالنسبة والمعاصي نفس الحكاية.
ذنوب الدنيا، ذنوب الدنيا واجد يتكتبها الإنسان.
أكثر شيء عن الصلاة، إذا ذنوبك إذا ما صليت خلاص هذه أكبر ذنوب.
توجيهات.
عودا على بدء أيها الأخوة والأخوات، نعم هكذا تباينت الأطروحات والأراء حول مفهوم الذنوب والمعاصي، لكن الإطار الجامع لها هو كل عمل يعمله الإنسان خلاف ما أمر الله تعالى به، أو أن الإنسان يترك شيئا أمر الله جل وعلا به. وإن كنت حقيقة أيها الإخوة تحفظ على عبارة وردت قبل قليل حينما قال أحد الإخوة كلنا ذنوب ومعاصي، لكن ماذا بعد ذلك؟ حقيقة يعني ينبغي أيها الإخوة ألا يغلب علينا اليأس والقنوط، كما أنه لا يجوز أيضا أن نبالغ في الرجاء حتى نقترف الذنوب والمعاصي ونقول إن الله تعالى سيغفرها. لا، بل نتذكر عظمة الله جل وعلا. ولذلك أيها الأخوة قفوا مع هذه الآية الكريمة حينما يقول ربنا سبحانه: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. يا أيها الإنسان، كل إنسان، كل من على وجه البسيطة من المكلفين، ما الذي غرك بهذا الرب الكريم؟ الرب الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، أنعم عليك وأغدق الخيرات، ما الذي غرك لتقترف هذه الذنوب والمعاصي؟ ما الذي غرك بهذا الرب الكريم جل وعلا لأجل أن تخالف أمره وأن تقترف نهيه؟ إنه الشيطان ولا شك، إنها النفس الأمارة بالسوء. لكن الله تعالى جعل لنا حبل النجاة، وجعل لنا ما يمكن أن نمحو به هذه الذنوب والمعاصي. وإن شئتم أيها الإخوة ففي هذه اللحظات دعوني أبشركم بهذه البشارة الكريمة التي جاءت على لسان خير خلق الله وأرحم الخلق بالخلق محمد عليه الصلاة والسلام. يدرك المسلمون أن الله تعالى وكل بكل واحد منا ملكين، ملك على اليمين يكتب الحسنات، وآخر على اليسار يكتب السيئات. تأملوا أيها الإخوة أن الملك الذي يكتب الحسنات يبادر فيدونها ويسجلها، وهذا كما قال سبحانه وتعالى: ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. أما الملك الذي على اليسار وهو يحزن حينما تقترف الذنب، حينما نخطئ يحزن الملك الذي يكتب السيئات ويتمنى أن لا تقترف، وحقيق أن نستحي من هؤلاء الملائكة الذين وكلهم الله بنا. ملك السيئات يقال له رحمة من الله ولطفا: أمسك لا تكتب هذه السيئة 6 ساعات لعله يرجع. تأملوا يا الإخوة هذا الفضل الرباني، يقترف العبد الخطيئة فيقال لا تكتبها عليه، حتى لو كتبت وتاب فإن الله تعالى يغفر سبحانه وتعالى بإذنه جل وعلا، لكن حتى مجرد الكتابة حتى لا تشوه هذه الصفحات بالخطايا السوداء. أيها الإخوة والأخوات، هذا فضل من الله وهذه رحمة منه سبحانه، وينبغي أن يكون الإنسان حذرا من أن يستسيغ الخطايا، لأن الخطايا أيها الإخوة والأخوات مثل السلسلة، السلسلة عبارة عن حلقات، حلقة مربوطة بحلقة، واحدة تلو الأخرى. ولذلك أنت إذا سحبت السلسلة والحلقة مربوطة بالأخرى تجد أن الخطيئة تقول: أختي أختي، هذه تسحب هذا. وهذا أمر نشاهده في أنفسنا أيها الإخوة، أن الإنسان الخطيئة تجعله مثل الإنسان المريض الذي جسمه يقبل الجرثومة والفيروس أن يدخل إلى جسده. ولذلك أيها الإخوة علينا بصابون القلوب، علينا، وهذا تعليقا على التقرير الذي والاستطلاع الذي جاء قبل قليل حينما يقول أخونا: كلنا خطايا. نعم كلنا خطايا، لكن أمام من؟ أمام رب كريم. ألم تقرأ قول الله سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لكن لا يعني ذلك أن الإنسان يتساهل، فإن الذنوب والمعاصي لا تزال تتراكم على القلب حتى تعميه وتجعله أسود، كما ستأتي الإشارة بإذن الله في نص النبوي الكريم. ولذلك انظروا إلى هذا التوازن العظيم الذي دلنا عليه كتاب ربنا سبحانه، هذا الكلام المحكم، هذا الكلام العظيم الذي لو تأملناه حق التأمل والله ما شبعت منه نفوسنا. يقول ربنا سبحانه: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. إذن إنه التوازن، حتى نتعامل مع هذه السيئات على حذر، هذه الخطايا يكون الإنسان حذرا منها، لكن لأننا لسنا معصومين فإذا زلت القدم فإن الإنسان يبادر. ولذلك قال إبليس أعاذنا الله جميعا منه: أهلكت بني آدم بالذنوب وأهلكوني بالاستغفار. يبقى أن نتساءل مرة أخرى، ما الذي يمكن أن تؤثر المعاصي والخطايا على الإنسان في دينه، في دنياه، في دنياه بكل تفاصيلها، في رزقه، في أهله، في ولده، في علاقاته؟ قبل أن نعلق على ذلك نستطلع آراء بعض الإخوة ثم نعود بإذن الله تعالى.
آثار الذنوب والمعاصي آثار كبيرة جدا ومدمرة. أهم حاجة بالنسبة للإنسان أنه يتجنبها، لأنه لو استمر على الذنوب والمعاصي أخلاقيا حينهار المجتمع، لأنه هو الإنسان مو لوحده، الإنسان عبارة عن سلسلة من حلقة من المجتمع، والفرد بالمجتمع مفروض أنه يحافظ على رفع الأخلاق. فعندما يرتكب الذنوب والمعاصي فهذا طبعا بيؤدي إلى تراجع الأخلاقي وبالانهيار الحضاري يعني بشكل طبيعي.
أكيد على الفرد أنه تخلي الشخص غير مبالي، ما يضرب حساب الأفعال، يصير حتى إهمال الوالدين، إهمال الأهل، الأقرباء، للبر عموما يعني صلة رحمة. هذا اللي أشوفه من وجهة نظري من كثرة الذنوب على الفرد.
والله قلة الرزق ممكن، يعني تلاحظ ظلمة ممكن بالوجه، يعني ممكن هذه أبرز الأشياء اللي واضحة.
طبعا أنه أول شيء الله يمهل الإنسان إذا ازدادت ذنوبه إلين يتوب، فأكيد أنه حتلاقيه في نعمة بعد كده فجأة تحول النعمة إلى نقمة، فهذا يمكن أكبر أثر حيكون لي.
أنه الإنسان في حياة الدنيا تتنكب حياته وأعماله الدنيوية والأخروية ما حتنفتح عليه، لأنه ربنا حيكون غضبان عليه، وما حتنفتح الأعمال إلا إذا رجع إلى الله وتاب، لأنه كل شيء بيد الله. توجيهات.
عودا على بدءنا أيها الإخوة والأخوات، نعم كما قال إخواننا في هذا الاستطلاع إن آثار الذنوب والمعاصي لا حد لها، والإنسان بحسب ذنبه وخطيئته وبحسب عظمه تكون هذه الآثار. إن الذي يقع في الشرك الأصغر لا شك أن آثر هذا الوقوع منه في هذا الشرك ستكون آثار وخيمة جدا في الدنيا والآخرة. ولذلك الشريعة وضحت أن الذنوب والمعاصي تتفاوت في عظم الجرم، فالإنسان الذي يقتل لا شك أنه قد أجرم، لكن ماذا لو قتل والده أو أمه؟ الجريمة أعظم وأعظم. ولذلك نجد أن دلالات نصوص الكتاب والسنة توضح التفاوت في عظم هذه الذنوب والجرائم والخطايا، أما آثارها فبحسب ذلك. ولهذا يعني هنالك من الآثار ما قد يلحق الإنسان في قلبه. أيها الإخوة، لقد أثبتت الإحصائيات اليوم أن عدد ما يصرف من الوصفات الطبية من كل 5 وصفات 3 منها لأمور وعقاقير نفسية. الضيق النفسي الذي يعيش الإنسان أيها الإخوة هذه إحدى أهم بل أشنع أثار الذنوب والمعاصي. أيها الإخوة، هل يمكن أن نستغني عن الأكسجين، عن الهواء الذي نتنفسه؟ هل يمكن أن النبتة تستغني عن الماء الذي تنمو به؟ لا يمكن ذلك. وقس على هذا الأمور، هل يمكن أن نتصور أن الشمس تغير مسارها في هذا الكون إلا بأمر الله تعالى على مر هذه الأمور والأجيال؟ إن النفس الإنسانية فيها فطرة ملحة وضرورة متأكدة على أنها تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فإذا بعدت أصاب الإنسان من الضيق والحصر بحسب بعده. ولذلك قال الله تعالى في كتابه الكريم: ومن أعرض عن ذكري. ما معنى أعرض عن ذكري؟ لم يعمل الواجبات، اقترف السيئات، هذا هو الإعراض عن الذكر. والذكر هو القرآن، هو الإسلام، هو الهدى. فمن تباعد فإن له معيشة ضنكا في الدنيا، ونحشره يوم القيامة أعمى. وهذا الحصر الذي يصيب الإنسان، الضنك، يتفاوت. نعم، الذي يترك الإسلام، يترك الهدى، يترك الذكر بالكلية ويخرج من دائرة الإسلام، فلا شك أنه أعظم في اشتداد هذه الكربة النفسية. وانظروا أيها الإخوة كيف أن الصحابة رضي الله عنهم في غزوة أحد لما تركوا أماكنهم وهم على جبل الرماة ونزلوا، وحدث ما هو معلوم من جهة اختلال مسار المعركة، فأصابكم غما إلى غم. وأيضا في قصة الذين خلفوا لما قاطعهم النبي صلى الله عليه وسلم وقاطعهم المسلمون، اقرأوا قول ربنا سبحانه في سورة التوبة: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. يا الله، الخطيئة جعلت هذه الأرض، هذه الملايين من الهكتارات تضيق عليهم. ما أعظم هذا النكد! لكن هناك شيء أعظم منها أيها الإخوة، ألا هو ضيق النفس، أنك أنت لا تطيق نفسك، تحس بكآبة، تحس بضيق. ولذلك قال الله تعالى: حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم. يا إخواني، وهذا يدركه المتخصصون في الجانب النفسي، ليس أعظم على الإنسان من هذا الضيق الذي لا يستمتع فيه بأعظم متع الدنيا، لا يستمتع، وهو سبب الضيق. وضاقت عليهم أنفسهم، ما هو المخرج؟ ثم تابوا. هذا هو حبل النجاة الذي أخرجهم من هذه الدائرة التي جعلتهم في هذه الكآبة. ولذلك يوضح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هذا الأثر العظيم ويقول: إن العبد إذا عمل الخطيئة نكت في قلبه نكتة سوداء. القلب، قلب الإنسان بحجم قبضة الكف، نقطة سوداء. خطيئة، أخطأت على جارك، أخطأت في حق والديك، في قرابتك، أكل إنسان مالا حراما، نقطة، ماذا يحدث؟ يقول صلى الله عليه وسلم، وهذا أيها الإخوة نقطة حسية ومعنوية: فإن هو تاب ورجع صقل قلبه، عاد على طهره وزكائه. وإن هو زاد خطيئة أخرى زيد في تلك النكتة السوداء حتى يغشى قلبه الران. هذا القلب لا يفقه، يقرأ آيات الله لا يستفيد، بل إن البعض ربما رأى الموت أمامه، ربما حضر الجنازة ورآها تدفن ولا يحرك. السبب أن القلب عليه الران، لا يفقه. ولذلك حتى ذكر ربنا سبحانه وتعالى بشأن هؤلاء، حتى لو أنهم أوتوا بكل الآيات ما أثرت فيهم. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم: فإن هو زاد في تلك النكتة السوداء زيد في تلك النكتة السوداء حتى يغشى قلبه الران. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ران، غطاها ما كانوا يكسبون، يقترفون من الذنوب والمعاصي. وأما في الحياة فلا تسأل أيها الإخوة، والله نراجع أنفسنا، ما من أمر يقع لك على خلاف ما تريد إلا سببه ذنب. هذه سنة الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال بعض السلف: والله إني لأرى أثر الخطيئة في أهلي ودابتي. تعطلت سيارتك، راجع نفسك. وجدت نفورا من الناس منك، تكدرا في أرزاقك، كل ما يتعرض له الإنسان فهو السبب في ذلك ما اقترفته يده. واقرأوا قول الله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. حينما نشاهد شح الأرزاق، الغلاء في الأسعار، نشاهد الكوارث، نشاهد المصائب، الأمراض، الفقر، الجهل، أنواع البلاوي، فهذه أيها الإخوة سببها أنفسنا وذنوبنا وخطايانا. ولذلك تأملوا أن ربنا سبحانه وتعالى يمتن على عباده، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ لن يستفيد الله ولن ينتفع بطاعة المطيع ولا تضره معصية العاصي، لكن هو الابتلاء والامتحان. ولذلك قال الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، ماذا يحدث؟ لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. لكن هل آمنوا واتقوا؟ لا، أذنبوا وأخطأوا. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون، بما كانوا يكسبون ويقترفون. ولذلك قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر، اختلت الموازين البيئية، ثقب الأوزون، الفيضانات، الإنسان في نفسه وما إلى ذلك، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ثم هذا: ليذيقهم بعض الذي عملوا، بعض، هذا بعض الجزاء أيها الإخوة. أنت لو يؤاخذني أنا وأنت يا عبد الله ويا أمة الله بذنوبنا، والله لهلكنا. ليذيقهم بعض الذي عملوا، لماذا؟ لعلهم يرجعون. أصابتك مصيبة، راجع نفسك. الذنوب والمعاصي لا حد لها، فلنتعاون أيها الإخوة على أن يقوي بعضنا بعضا في الإيمان، وعلى أن يحسن بعضنا إلى بعض، ولنبشر بخير الله وفضله. أسأل الله تعالى أن يهدي قلوبنا وأن يهدينا جميعا سواء السبيل، إنه سبحانه بر الرحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وإلى لقاء حلقة تالية بإذن الله تعالى. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا